الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الجزء الثاني مما اشتمل عليه كتاب الصيام في صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى ما يتعلق بصيام التطوع، فقال: جماع أبواب صوم التطوع. فذكر صيام شهر الله المحرم، الثاني صيام شعبان، الثالث صيام عاشوراء وقد كان فرضا ثم نسخ وجوبه، الرابع صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده، الخامس صيام عشر ذي الحجة أو تسعة ذي الحجة. وقد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في نفيها لصوم النبي صلى الله عليه وسلم لتسع ذي الحجة، وصيامها ثابت عند أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، السادس صيام يوم وإفطار يوم، وهو أعدل الصيام صيام داود، السابع الصيام في سبيل الله. وفصل العلماء سبيل الله بتفسيرين: سبيل الله أي الجهاد، وسبيل الله أي الإخلاص. الثامن صيام ست من شوال بعد رمضان، التاسع صيام الاثنين والخميس، العاشر صيام يوم واحد من الشهر. وهذا أيها الإخوة ما أنصح به نفسي وإياكم، فإن كثيرا من الناس بعد رمضان لا يكاد يعني يصوم تطوعا، فنقول ولو يوما واحدا. وما أحسن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي. فليس بعد ذلك يعني فرج من الله عز وجل، يوما من الشهر ولك أجر ما بقي. الحادي عشر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ذلك صيام الظهر. الثاني عشر من صام يوما مع صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض، ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة، كما اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. الثالث عشر صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا، يعني عدد الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. الرابع عشر ثواب من أدام الصيام، والحديث معروف: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال: هي لمن قال طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام لله بالليل والناس نيا. الخامس عشر الصائم إذا أكل عنده، لا يصح في ذلك شيء. الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيف 1332. السادس عشر إنشاء صيام التطوع من النهار، فلا يلزم في صيام التطوع أن يتطوع أو أن يبيت النية من الليل. السابع عشر: المتطوع بالصيام أمير نفسه، فكما أنه ينشئ الصيام من النهار فكذلك له أن يصبح صائما ثم يفطر. الثامن عشر: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، وذلك لقصر اليوم. الجزء الثالث: الصيام المنهي عنه، فينهى عن صيام يومي العيد حتى ولو صام قبلهما أو بعدهما، فيحرم صيام يومي العيد على أي وجه كان، وأيضا أيام التشريق ينهى عن صيامها، لكن هذه أخف، ولذا أبيح صيامها لمن لم يجد الهدي. ومن الصيام المنهي عنه صيام الدهر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، وكذلك إفراد يوم الجمعة فلا يخصها بصيام، وكذلك إفراد يوم السبت وإنما يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن الصيام المنهي عنه صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها. وأما الجزء الرابع فهو ما يتعلق بليلة القدر، فنجمع من ذلك يعني أمورا: أنها مستمرة إلى يوم القيامة، فهي يعني باقية. وأما الحديث الذي جاء في رفعها فإنما رفع تعيينها. الثاني: أنها في رمضان وليست في كل السنة، كما جاء عن ابن مسعود يعني من قام العام أدرك ليلة القدر. الثالث: أنها في العشر الأواخر من رمضان. الرابع: أنها في الوتر، ولكن الوتر باعتبارين: باعتبار ما بقي وباعتبار ما مضى. أما باعتبار ما مضى فهو المشهور، مضى 20 يوما فتستقبل ليلة 21. وأما باعتبار ما بقي فإن بقي مثلا 9 فهذا يعني أيضا يختلف، هل الشهر 30 أو 29؟ إذا قلنا في 9 تبقى والشهر 30 فإذا مضى كم؟ مضى 21، فيكون مستقبلا لليلة 22، فتصبح الليالي يعني ليالي الشفع باعتبار ما مضى. فالمهم أن هذا جاء عن الصحابة. فما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله أنه قال: تطلب في العشر على السواء، تطلب في العشر على السواء. فالإنسان الموفق هو الذي يجتهد في العشر في وترها وفي شفعها. الأمر الخامس: أنها أيضا يعني جاء أنها في السبع الأواخر، وطبعا ما تقدم تقريره يغني عن هذا. الأمر السادس: أنها منتقلة. فالأحاديث مثلا يعني الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفع، خرج يخبر الناس يعني يخبر الناس أن هذه ليلة القدر على الدوام، لا، وإنما يخبرهم بليلة القدر في إيش؟ في هذه السنة، في هذه السنة. فالصحيح أنها منتقلة لأنها هكذا وقعت، فوقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن أنيس أي ليلة يعني أنزل، وكان في البادية، فأمره بليلة 23، طبعا ليلة 27 مشهورة، وليلة 25، وجاء في صحيح مسلم أنها تكون في آخر ليلة من رمضان، فهي منتقلة في العشر الأواخر، وقد دلت الأحاديث على هذا كله. وأما علاماتها فهي يعني العلامة التي ذكرها أبي بن كعب، أن الشمس في صبيحتها تخرج لا شعاع لها، وأيضا هي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، فهذا أيضا يعني ثبت في الأحاديث الصحيحة، علاوة على ما يشعر به المرء في هذه الليلة من يعني انشراح الصدر ومن انطلاق اللسان بالدعاء وغير ذلك. وأيضا هي كما أنها ترى في المنام فيمكن أن ترى، يمكن أن ترى في اليقظة. وأيضا مما جاء في فضلها كثرة الملائكة ليلة القدر، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، يعني هذا الشيخ الألباني حسنه في الصحيحة 2205. وأيضا في عدم تعيينها خير للناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، قال باب ذكر رجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من اطلاعهم على علمها، إذ الاجتهاد في العمل لياليا طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل وأفضل وأكبر عملا من الاجتهاد في ليلة واحدة خاصة. وأيضا ذكر فيها المغفرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا ذكر باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة 23 من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر، فيجوز للإنسان أن يخرج من البادية ويأتي إلى الحاضرة، ولا يقال إن هذا من شد الرحال لأنه ما قصد المسجد، وإنما قصد أن يصلي الليلة مع الناس. وهكذا الذين يتنقلون يعني من قطر إلى آخر وبلد إلى آخر لا يقال أنه شد الرحلة للمسجد. وأما الجزء الخامس فهو قيام رمضان، فنقول أولا هو سنة ويعني مستحب لا أمر عزم وإيجاب، وفي جماعة، في جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى بالناس جماعة، وعمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد ويصلي مع الإمام حتى يفرغ، كما في حديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا صلاة النساء مع الإمام في قيام رمضان، باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان. وأيضا فضل قيام رمضان، وذكر فيه حديث عمرو بن مرة الجهني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وأيضا يعني ما يتعلق بعدد ركعاتها، ركعات يعني صلاة التراويح وقيام الليل، فسئلت عائشة فقالت كانت صلاته بالليل في شهر رمضان، كانت صلاته بالليل. وهذا مشكل يا حمد، على ما حاولنا أن نقول أن هذا المعين إنما هو يكون يعني للوتر، وأما الزيادة فهي يعني من صلاة الليل ومن التطوع المطلق. فعائشة تقول كانت صلاته بالليل، فهذا يوحي أن يعني مجمل وجميع صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ما كانت تزيد على 13 ركعة، كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وفيما سوى ذلك 13 ركعة. فالإنسان يحاول بقدر الإمكان أنه يلتزم السنة، إلا إذا كان هناك ما يوجب يعني مراعاة حال المصلين. وأيضا مما يذكرها هنا العناية بالعشر، الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيى الليل أحيى الليل بطاعة الله عز وجل وأيقظ أهله حمك الله. ثم يأتي الجزء السادس وهو الاعتكاف، فذكر بابا في وقته يعني متى يبدأ يعني دخول المعتكف، فذكرها هنا الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. يعني هذا ليس لأول الاعتكاف، وإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف عادته في غير رمضان أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وأما في رمضان فكان يصلي الصبح ويدخل معتكفه. وهذا من السنن يعني التي يهجرها كثير من إخواننا. وأيضا يكون في خباء، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية، وأيضا ضربت نساؤه أخبية فلما رآها قال آل بر يردنا، ثم أمر بها فقوضت ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. وأما مدته فيعني هو في العشر الأواخر، ويمكن أن يزيد على هذا، يمكن أن يعتكف أيضا في شوال. قال باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط، لأن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حوله إلى العشر الأواخر، والعشر الأواخر من رمضان إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة، والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص منها، وهكذا الاعتكاف. فالاعتكاف وإن كان في العشر الأواخر إلا أنه يجوز أن يعتكف يعني خلال السنة. وذكر أيضا قضاء الاعتكاف في شوال إذا كان المرء مسافرا أو حصل عذر، وأيضا نذر الاعتكاف وأقله ليلة أو يوما، كما نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. ثم ذكر ما يجوز للمعتكف، يجوز له الخروج لحاجة الإنسان، ويجوز إخراج المعتكف رأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله وترجله. طبعا هذا من التحري، وأما اعتكافنا فكما قال ابن القيم رحمه الله اعتكافنا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. وأيضا ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف ومسها إياه وهي خارجة من المسجد، وأيضا زيارة المرأة زوجها في اعتكافه كما فعلت صفية رضي الله عنها. وأيضا يجوز له السمر مع نسائه في الاعتكاف، فإن صفية لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث إليها ثم قام يقلبها إلى منزلها، طبعا إلى باب المسجد. وأيضا باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد الاعتكاف فيها يعني القبة والخيمة وغير ذلك، والرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف. وذكر بابا أنه ليس الصوم شرطا للاعتكاف، وذكر اعتكاف النساء، وذكر يعني نذر ما ليس بطاعة في الاعتكاف كالذي يشدد على نفسه في الاعتكاف، فهذا يعني لا ينذر. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم أخيرا ذكر وقت الخروج من المعتكف، وهذه يعني مسألة طويلة ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار 294. ذكر مالك أنه رأى أهل العلم وبلغه عن أهل الفضل أنهم كانوا إذا اعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين، فكانوا من المعتكف على المصلى على صلاة العيد. وقد اختلف عن مالك في ذلك. قال ابن عبد البر: هي مسألة استحباء ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد، فيكون قد وصل نسكا بنسك، وذلك لا واجب ولا لازم ولا سنة مؤكدة، لأن ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف. قال: وهذا الذي ذكره مالك معلوم بالمدينة والكوفة، يعني حتى هذا كان مشهورا بالمدينة وبالكوفة. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد، وكذا عن أبي مجلز وعن أبي قلابة، وهكذا مذهب أحمد. فمذهب مالك وأحمد أنه يعني يصل الاعتكاف بصلاة الإيش؟ بصلاة العيد. وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي، قالوا: يخرج من معتكفه إذا غربت الشمس من آخر أيامه. نعم، فهذا يعني ما أردنا أن نذكر أنفسنا وإياكم به، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا إلى اغتنام شهر رمضان فيما يعود علينا بالنفع في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.